أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الأمر السادس من الأمور التي نتناولها في المقام الأول وهو تطهير الآنية. في الخامس كما تعلمون الذي انتهى حررنا مفهوم الآنية مع الخلاف الذي ذكر في حينه، وحينئذ المصادق سوف تختلف بحسب المفهوم الذي تتبنى. لاحظنا مثلا القدر على تعريف شهيد الصدر لا يدخل في مفهوم الآنية، لأنه خص مفهوم الآنية بما يؤكل ويشرب منه مباشرة، وفعلا القدر لا يفعل به. لكن على تعريف السيد الحكيم والخوئي قدس الله نفسهما دخل القدر في التعريف، لأن عرف الآنية ما يحرز فيه الطعام والشرب، والقدر يحرز فيه الطعام والشرب. نحن توسعنا أكثر من ذلك، قلنا مو فقط ما يتعلق بالمأكول والمشروب، لا، ما يغسل فيه أيضا الثياب وأمثالها. لذلك الطشت مثلا، الطشت لا يستعمل لحرز الأكل والشرب، يستعمل للغسل. فعلى تعريفنا أو الإجانة مثلا، على تعريفنا تدخل في مفهوم الآنية، لكن على تعريف السيدين الحكيم والخوئي لا تدخل في مفهوم الآنية. فإذن بحسب المفهوم الذي والتعريف الذي نتبناه سوف نختلف بالمصادق، وإنما توسعنا إلى هذا المقدار حتى شمل ما يستعمل للغسل كالطشت مثلا والإجانة وأمثالها. لأننا غير ملزمين بالتعريف الذي ذكروه في مسألة حرمة الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، هم حرروا تعريف الآنية هناك، وذلك المورد له خصوصيته، لأن هو الحكم حرمة الأكل والشرب، فمن الطبيعي أن تشترط في الآنية ما يؤكل ويشرب. هنا في مسألة التطهير ما عندي هكذا تقييد، فلماذا أنقل هذه القيود، هذا التعريف، هذا المفهوم من تلك المسألة إلى هذه المسألة؟ ليس من الضرر، لم يحرروا مفهوم الآنية هنا في مسألة التطهير اتكالا على ذلك التعريف الذي ذكروه في حرمة الأكل والشرب، وهذا مشكل، لما يجوز ننقل احنا مصطلح من موضع إلى موضع. كل موضع له حسب ما سمينا بيئته الخاصة التي تفرض على المفهوم قيودا ومعنى معينا. فهل هم أعرضوا عن تفسير الآنية هنا لأجل هذا اكتفاء بذلك المورد، أم أنهم يريدوا أن يقولوا بلسان الحال أن الآنية هنا في مسألة التطهير ليس لها مفهوم خاص لدى الشرع، وإنما مفهومها هو المعروف لدى العرف ولدى أهل اللغة في حرمة الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة؟ هناك يوجد خصوصية للشارع، وهي خصوصية أن يؤكل ويشرب فيه، لذلك تناولوا هناك. أما هنا كأنهم يريدوا يقولوا بلسان الحال أنه لا توجد خصوصية هنا، هو المعنى العرفي واللغوي شنو هو الذي يجري هنا. يمكن أن يكون هذا مبررهم، يمكن أن يكون مبررهم أنهم تناولوا في تلك المسألة فلا يعيدون تكراره هنا، لكن قلنا هذا ما مقبول، هذا ما مقبول. صح، هو عنوان الآنية عنوان مشترك، هو هنا يرد كلفظ، لكن المعنى هناك غير المعنى هنا. إذن هذه المقدمة نحررها حتى نعرف ماذا نريد من هذا الأمر السادس. بعد أن حررنا مفهوم الإناء في الأمر الخامس، وعرفنا أن بعض الأفراد داخلة فيه على تعريف دون آخر كالقدر، فإنه داخل على تعريف السيدين الحكيم والخوئي قدس الله سريهما، لأنه مما يحرز فيه المأكول والمشروب، ولا يدخل على تعريف الشهيد الصدر لأنه لا يستعمل للأكل والشرب المباشرين، وكالطست والإجانة فإنهما داخلان على تعريفنا لاستعمالهما في غسل الأشياء وغير داخلين على تعريف السيدين الحكيم والخوي قدس الله سرهم. لاحظ تدرج إذن في ساعة التعريف. ثم قلنا هذه الملاحظة، وقد توسعنا في التعريف وأدخلنا حتى ما يغسل فيه، مو فقط ما يحرز فيه الطعام والشراب، لأننا نعتقد أن التقييد بالاستعمال في المأكول والمشروب هو من تأثيرات مسألة حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، أتوا به من تلك المسألة، وليس مستفادا من مفهوم الآنية لغة وعرفا الذي هو موضوع البحث في مسألة التطهير. وهذا الخلط بين المسائل غير صحيح، لأن موضوع كل حكم يؤخذ بلحاظ بيئته التي تشكلها النصوص بعد اللغة والعرف، وهذا شرحناه في الدروس السابقة وذكرنا فيه أمثلة كثيرة. الآن نريد في الأمر السادس أن نخطو هذه الخطوة، أننا قد يأتينا فرد من الظروف، الآن نسميه بما هو أعم الظرف، ونعرف أنه ليس آنية. لاحظ الجديد، الفرد المشكوك تناولنا بالأمر السابق، كلامنا مو في الفرد المشكوك أنه آنية أو لا، هذا حررنا حكمه في الأمر الخامس انتهى. لا أعلم أنه ليس آنية، لكن سؤالي هل يعمم حكم الآنية إلى غير الآنية مما يشابهها في الشكل في الغرض من الاستعمار؟ مثالهم الرئيسي كما عند صاحب الجوهر الحوض. الحوض هو ليس آنية عرفا، لكن هو فكرته فكرة الآنية. أولا هو ظرف ويستعمل لاحتواء الماء المشروب يعني، فإذا هو من حيث الشكل والهيئة ومن حيث الغرض هو كالآنية، لكن لا يصدق عليه آنية عرفا. هذا مشمول بحكم الآنية لولا، فهذا ليس فردا مشكوك. فرد المشكوك انتهى بالدرس السابق. الكلام أعلم أنه ليس آنية، لكن هل يعمم حكم الآنية إلى غيرها مما يشابهها في الهيئة والغرض أم لا؟ هذا الجديد الذي نريد أن نبحثه في الأمر السادس، وذكرنا أمثلة عليه في بعض الدروس السابقة وكلام صاحب الجواهر. إذن وقد نعلم هذا الجديد، وقد نعلم بأن هذا الظرف ليس إناء، لكن يرد سؤال حاصله، هل يعمم حكم الآنية الواردة في النص اللي هي وجوب غسل ثلاثة إلى ما يشبهها في الشكل الهيئة والغرض وإن لم يصدق عليها عنوان الآنية، كالصفائح المعدنية لتعبئة الزيت تنكات، هذه التنكة مثل ما للدهن ما للأمور الأخرى تضع به، ليست إناء، لكن هي من حيث الغرض ومن حيث الهيئة هي تشابه الضر، فتطهيرها هم يجب غسل ثلاثة. لو تلتزم بهذا تقول ما دام ليست آنية عرفا إذن لا يجب غسلها ثلاثة، هذا هو. أو الظروف المصنوعة من النايلون لتعبئة الخل والبنزين، جليكان مثلا وأمثال هاي شو تقول عليها، أو خزان الماء على سطح الدار التانكي شو تقول عليه، البانيو مثلا هي نفس فكرة الإناء لكن ما يسمى إناء عرفا، فهذا تطهيرهم يحتاج إلى ثلاثة لولا، أو البانيو أو الحوض مثلا، وما هو أكبر من ذلك كحاويات نقل البضائع مثلا أو صوامع الحبوب السايلوات مثلا، هذه شنو حكمها؟ والأحواض المبنية في المدارس الدينية وأمثالها غيرها، الحوض المبني. إذن هذا هو الجديد اللي نريد أن نفهمه، يعمم الحكم إلى ما ليس بآنية لكن يشبهها في الهيئة والغرام. قال صاحب الجواهر قدس سره، وهل يلحق بالأواني في جميع أحكام التطهير اللي هي غسل ثلاث وإدارة الماء من هالقبيل ونحوها مما يشابهها في الصورة والانتفاع، هيئة آنية والغرض منه استعماله أيضا، ولا يصدق عليها اسمها؟ ها نسلم أنه ليس آنية عرفا، لكن هل يلحق به حكمها لأنه يشابه الآنية من حيث الهيئة والغرض أم لا؟ يجزم إذن بأنها ليست آنية. قال ولا يصدق عليها اسمها. كلامنا مو في الفرد المشكوك أنه آنية أو لا، هذا انتهى البحث فيه في الأمر السابق. قال وجهان، تردد على تعبير صاحب الشرائع، يقوى في النفس الأول وهو الإلحاق، نعم يلحقها حكمها، لكن يقول وظاهر الأصحاب الثاني، لأن نراهم متمسكين متقيدين بعنوان الآنية. قل لي أولا هذه آنية أو لا؟ لا ليس هذا إنعام. قال إذن نرجع للقاعدة، لا يشترط في غسل ثلاثة. أقول عبارته قدس سره صريحة بأن الحياض ليست من الآنية، لأن يقول ولا يصدق عليها اسمها، وأن ما أوجب السؤال من صاحب الجواهر إمكان تعميم حكم الآنية إلى غيرها مما يشابهها في حيثية الظرفية والوعائية، هذا أولا أنها ظرف وعاء، وفي الغرض مشابه من جهته وهو الانتفاع منها بحسب تعريف الإناء بحرز المأكول والمشروب وجمعه ونقله على بعض التعريف وغيرها. هذا هو ذن السؤال. طبعا إذا ساعد العرف، لابد أن إذا ساعد العرف على التعدية، إذا ساعد العرف على التعدية تتعدى من الآنية إلى غيرها بمناطي توفر هاتين المشابهتين. إذا ساعد العرف على التعدية والتجريد عن الخصوصية، كيف يساعد على التجريد عن الخصوصية؟ باعتبار أننا نفهم أن الموجب لغسل الآنية، لماذا الآنية خصت بالغسل ثلاثا بينما بقيت المتنجسات تكفي مرة للإزالة مرة، هكذا فهمنا، لأن هي ظرفون، وبالتالي لما تغسلها مو مثل الأشياء الماء رأسا ينفصل ويجري ويذهب، هنا راح يجتمع الماء في قعر الآنية، وهذا خلاف القواعد اللي تعلمناها من أن يكون الماء ينفصل مع الغسالة، ينفصل بالنجاسة. هاي الخصوصية الأولى التي أوجبت التعميم، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الآنية كونها من مواد مسامية، خزف خشب من هالأمور، فيمكن أن يتخللها النجس، وبالتالي صب ماء واحدة مرة كما عندهم الإطلاق يقتل، لا يكفي لإزالة عين النجاسة، فاحتاجت الآنية إلى مؤونة زائدة. زين، فإذا فهمتم أن مناط حكم الوجوب الثلاث هو هذا، إذن هذا لا يختص بما يصدق عليه آنية، هذا يشمل كل ما شابه الآنية من حيث الهيئة، يعني من حيث الهيئة، يعني مو مثل اليد تغسلها ينفصل الماء بالنجاس، أو الثوب تغسلها تعصره ينفصل بالنجاس، هنا فيها قعر وفيها جدران، يبقى الماء والنجاسة في الآنية، عد الآن تفرغ. بغض النظر عن يجب الفورية في التفريغ لولا، هاي مرة الخلاف فيها. فإذن إذا هاي الخصوصيات التي أوجبت غسل الآنية ثلاثين، شاي ما مقتصر وجودها على الآنية، كل الظروف المستعملة في المأكول والمشروب فيها هاي ابتلاء، هذا وجه التعدية إلى غيرها، تعدية الحكم إلى غير الآنية. لذلك قلنا إذا ساعد العرف على التعدية من الآنية إلى غيرها من الظروف والتجريد عن الخصوصية، هل هاي بكيفك مزاجية المسألة؟ لو نقحت مناط، لا نقحت مناط، تنقيح المناط باعتبار أن الموجب لغسل الآنية ثلاثا جملة من الخصائص في الآنية، منها الظرفية بما تقتضيه من إحراز النجس وتخلله في باطن الظروف، هذا الإناء لما وضع فيه الخمر مدة طويلة وهذا الخمر تخلل أو أي نجاسة أخرى تخلل في مساماته، فشون تغسل مثل ما تغسل الإيد صب الماء ويروح، أو مثل ما تغسل الثوب صب الماء وتعصره، لا، هذا إذن خصوصية. ومنها أن صب الماء فيه يؤدي إلى ترسب الغسالة النجسة في قعره وعدم جريان الماء وانفصاله بالنجاسة مباشرة. وهكذا الآنية مثل بقية الأشياء. هاي الخصوصيات في الآنية هي الأوجبت هاي العناية الزائدة بأنه يجب غسلها ثلاثا. فإذا كانت هاي العناية الأوجبت الغسل ثلاثا شيء ما مختصة فقط بما يصدق عليه آنية، وإنما كل ما يشابه الآنية من حيث الظرفية ومن حيث الغرض من الاستعمار. هذا إلى الآن الفكرة مما يتطلب عناية زائدة لتطهيره. وفي ضوء ما حررناه من التعريف في الأمر السابق الأمر الخامس، فإن الحياض ونحوها من الظروف الكبيرة المثبتة لا تدخل في عنوان الآنية عرفا. يعني الأحواض المشكلة فيها من جهتين، لما نريد حكم الحوض هل يطهر ثلاثة أو لا، فيه مشكلتان. المشكلة الأولى هل هو إناء أم لا؟ إذا سلمت أن الحوض إناء خلص جرى فيه حكم الآنية وانتهينا، لكن إذا ما صدق عليه إناء يأتي السؤال الثاني، ما صدق عليه إناء لكن ويشابه الآنية من حيث الهيئة ومن حيث الغرض فيعمه الحكم لولا. فلذلك لحاض المشكلة الأولى، وفي ضوء ما حررناه من التعريف في الأمر السابق، فإن الحياض ونحوها من الظروف الكبيرة المثبتة لا تدخل في عنوان الآنية عرفا إن كانت مبنية على نحو ثابت، لذا فإن حكم تطهيرها كبقية المتنجسات التي يكفي فيها مرة للإزالة وأخرى للتطهير. بعض هذه الأمور تقدمت، لكن احنا طالبنا البحث لأن دخلنا في مفهوم الآنية وتفاصيله، ولا أصل المطلب هو كان هذا، ثم عزلنا في أمر مستقل. يعني لا يحسن أن يكون ذلك المطلب كله ضمن مطلب غيره، فصار ذاك الخامس وهذا السادس. ذكرنا أيضا في حينها أن الشيخ النائيني يميل إلى أن الحوض ليس الحوض المثبت ليس آنية. قلنا في بعض أجوبة استفتاءاته يقول ذلك، نقرأها للتذكير. وقد وجدت الشيخ النائيني قدس السر يجيب في بعض استفتاءاته، كتاب الفتاوى للشيخ النائيني، بعدم وجوب تعفير الحوض الثابت عند تطهيره إذا تنجس. الحوض الثابت هل يعفر له لا بالولوغ؟ قال لا يجب، يعني لا يجب، يعني ما اعتبر آنية. لو كان آنية لوجب تعفيره بالولوغ للتطهير من الولوغ، ما أوجب ذلك، فإذن ما يعتبره، وهذا يعني أنه لم يعتبره من الآنية. فقد أجاب الشيخ النائيني قدس سره على استفتاء حول وجوب تعفير الأواني الصخرية أو الطبيعية الثابتة منحوتة في الحجر بالأرض على شكل حوض، ممكن حوض طبيعي وحوض مصنوع، لا الإنسان إجا صنعه في وثبت أو بناه. مثلا الأواني الصخرية أو الطبيعية الثابتة في الأرض أو غير الثابتة إذا ولغ فيها الكلب، فأجاب قدس سره لو كانت ثابتة في الأرض وكانت طبيعية فالظاهر عدم وجوب تعفيرها، يعني ذا ليس تاني. قال وكذا لو كانت مصنوعة ولكن كانت ثابتة في الأرض على خلقتها الأصلية، ولو كانت منقولة غير ثابتة وكانت على حد غيرها من الأواني وجب تعفيرها. إذن بعض الأحواض المصنوعة مثل معجنة مثل إجامة تعتبر حوض بالعرف أن يصدق عليها حوض، أو مثل بانيو افترض عنده يقول ولو كانت منقولة غير ثابتة وكانت على حد غيرها من الأواني وجب تعفيرها. السيد صاحب العروة ألحق الحياض بالأواني، لأن في ذيل مسألته اللي تقدمت بالأمر الرابع يمكن مال كيفية تطهير الأواني المثبتة الكبيرة، في ذيلها قال ومما ذكرنا طرق الأربعة اللي ذكرها في حينها لتطهير الأواني المثبتة والكبيرة، لما انتهى من بيان الطرق الأربعة قال ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل. فألحق إذن وأوجب في الحياض أن تطهر ثلاثا. لكن هل هذا الإلحاق حكمي أم موضوعي؟ لم يتضح من كلام صاحب العروة. هل هذا لأن الحوض آنية فوجب نفس عملية التطهير أم لا؟ ليس آنية، لكن لأنه يشابه الآنية في الهيئة وفي الغرض ألحقنا حكمه. لم يظهر ذلك من كلامه، لأنه ألحقها بالحكم، لكن ما نعرف هذا الحكم فيه إلحاق موضوعي ولا لا. قال: ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل. قال: بنفس الطريقة يطهر الحوض. لذلك علقنا قلنا: وهو إما بناء على تعميم عنوان الآنية للحوض فلذلك أوجب نفس الحكم فيها وهو قريب لذوقه، باستقراء المسائل قريب لذوقه أن الحوض هو آنية، نعلم يعني واحدة من ملاحظات اللي استنتجنا ذوقه. هو أصلا بدأ المسألة ماذا قال؟ قال: الظروف الكبار تطهر كذا. هو عمم، هو بعنوان المسألة عمم إلى أن المسألة لا تختص بالآنية، وإنما الظروف ما دام تشابه الآنية في الهيئة وفي الغرض فعمم. فهو أول ما بدأ المسألة بدأ بتعميم العنوان. زين، لذلك قلنا وهو هذا جريان نفس حكم الآنية على الأحواض، إما بناء على تعميم عنوان الآنية للحوض للحاق موضوعي هو من مصادق الآنية وهو قريب لذوقه، حيث عبر في بداية مسألة الأواني المثبتة بالظروف بدل الآنية. هل هذا تسامح في التعبير وعدم دقة كما أشرنا في بعض الدروس السابقة أم لا؟ هو قاصد صاحب العروة بأن المسألة ليست مختصة فقط بما يصدق عليه آنية، وإنما كل الظروف ما دام مشابهة للآنية بالهيئة وبالغرض يشملها حكمه. احتمالات في كلام صاحب العروة: وأوجب غسلها ثلاثا الظروف الكبار وهو حكم الآنية، مع أن الأول وهو عنوان الظرف أعم مطلقا من الثاني عنوان الآنية. فليش عبر صاحب العروة؟ قال: الظروف الكبار. هذا شنو، التسامح بالتعبير وغفلة عن أن عنوان ظرف أعم من الآنية، وكلامنا في الآنية وحكمنا اللي وجوب غسل الثلاث في الآنية، لماذا يقول الظروف؟ تسامح بالتعبير يناقش يحاسب عليه. لو لا، هو قاصد إلى أن يقول أن هذا الحكم غير مختص بما يصدق عليه، يعني كل الظروف يشملها هذا الحكم. هذا إذن بناء على الإلحاق الموضوعي، الحوض هو مصداق لعنوان الإناء. أو الاحتمال الآخر أن الحوض إنما أصبح حكمه كبقية الآنية إلحاق حكمي وليس موضوعي، هو مو آنية لكن حكم الآنية يلحقه. هذا الذي قلنا. وإما بناء على إلحاق حكم ما شابه الآنية في الشكل والغرض بحكمها وإن لم يشمله عنوان الآنية، هذا الذي استقربه صاحب الجواهر. قال: وإن لم يصدق على الحوض أنه آنية، لكن الأقرب ويقوى في النفس أنه حكمها يجري على الأحواض فيشمل الظروف التي هي أعم. بأي وجه، كيف جاز لك هذا التعميم؟ تنقيحا للمناط، تنقيحا للمناط، هذا الذي كان في فترة ما قلنا له رواج. الآن قد ما يعبر عنه كثيرا في الاستدلالات، بس هو حاضر في ذهن الفقيه لدى الاستنباط، هو حاضر. يمكن ما ضعف التعبير بتنقيح المناط لأنه يخافون من العنوان باعتبار هو قياس محسن بدرجة من الدرجات، فضعف استعمال تنقيح المناط، لكنه هو مرتكز في ذهن الفقهاء ويستعملونه وموارده كثير. فإذا هذا منها. إذا الحياض ليست آنية كيف شملها حكم الآنية ووجب غسلها ثلاثا تنقيحا للمناط؟ أي مناط هذا النقاط؟ وقبل قليل ذكرنا أن الآنية ما هي الخصوصية فيها التي أوجبت غسلها ثلاثا؟ لماذا لم تكن كبقية المتنجسات؟ ها، فيها خصوصيات أولا قضية أنه الاجتماع الماء في القعر وعدم انفصال بالنجاة، هذا ذكرنا قبل قليل. فإذن فيشمل الظروف حكم الآنية، يشمل الظروف التي هي أعم تنقيحا لهذا المناط ونحو ذلك، مما يساعد على توسيع معناه وتعديه عن المنصوص لتجريده عن الخصوصية، وهو ما قواه صاحب الجواهر كما سمعنا قال: ويقوى في النفس الأول وهو الإلحاق، رغم اعترافه بأن الحوض ليس آنية لا يصدق عليه آنية، وهو ما قواه صاحب الجواهر قدس سره مع جزمه بأن الحياضة ليست من الآنية. المحشين تابعت تعليقاتهم، لم أجد من اعترض على صاحب العروة في قضية إلحاق الحياض بالآنية في ذيل مسألة الظروف الكبار المثبتة، مذكرنا قبل قليل لما انتهى صاحب العروة من طرق تطهير الظروف المثبتة الكبيرة قال: ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا. هذا الإلحاق من صاحب لم أجد من اعترض عليه، فالظاهر كلهم مسلمون بأن الحياض ملحق بالآنية، لكن ملحق موضوعا حكما لم يظهر من كلماتهم، إلا الشيخ محمد حسين كشف الغطاء وجدت معترض على ذلك. ولم أجد من اعترض على إلحاق الحوض بالآنية من المحشين إلا الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء قدس الله نفسه بقوله قال: ولكن صدق الآنية عليه غير معلوم. صدق الآنية على الحوض غير معلوم، فلماذا يقول المصنف صاحب العروة بأنه حكم الحياض كحكم الأواني المثبتة؟ لم يثبت أن الحياض من الآنية، ولكن صدق الآنية عليه الحوض غير معلوم، بل معلوم العدم. لمو غير معلوم، معلوم العدم، هذا العرف ببابك واسأله. يقول الحوض ليس آنية وعليه، هو معلوم العدم أنه ليس آنية. قال: فيكفي فيه المرة بعد زوال العين. نرجع للقاعدة العامة في تطهير المتنجسات، الحوض يطهر مرة للإزالة ومرة للطهارة، لكن فد احتياط استحبابي لأجل المناط المذكور. قال: وإن كان الأحوط ما ذكره قدس سره، نتعامل معه كما تتعامل، وجه الاحتياط واضح لتنقيح المناط، وحدة المناط بين الحوض وبين الآنية، هذا إن لم يوجب الإلحاق لا أقل من أنه يقتضي حسن الاحتياط فيه، احتياط استحبابي. لكن هناك نعلق ببعض ما ذكرناه على الشيخ الكاشف الغطاء بأنه قد نتفق معك بأن الحوض ليس آنية، لكن ما المانع أن يكون الإلحاق حكميا؟ بالحكم يلحق الآنية، وإن لم يكن وبالموضوع مو من الآنية، فلماذا هذا الجزم يعني بالحكم بأنه تغسلها مرة فقط بعد الإزالة؟ أقول تقدم آنفا أن الإلحاق يمكن أن يكون في الحكم وإن لم يشملها العنوان، ما دام الشكل وهو الوعائية والظرفية والغرض وهو الاستعمال في الطعام والشراب محفوظين. إذا كان الحوض مما يستعمل في لذا فإن صاحب العروة قدس سره يبدو أنه نريد أن نأتي بمورد من كلامه أن إلحاقه كان يعني سؤاله لم يتضح، لكن نريد أن نقرب الفكرة، هل هو موضوعي أم حكمي؟ لما وصل إلى مسألة وهي كيفية تطهير التنور ما أوجب فيه حكم الآنية، رغم أن التنور من حيث الهيئة يشابه الظروف، ومن حيث الصنع أيضا يصنع من الخزف ومن الطين وأمثاله، فالمناط لا حد ما موجود، لكن قد يناقش بأن الغرض ما موجود، لا يستعمل لحرز المأكول والمشروب وللخبز. نعم يستعمل للخبز، هذا صحيح، فلذلك تجد صاحب العروة في التنور لم يجري حكم الآنية واكتفى بالطريقة العامة للتطهير. لذا فإن صاحب العروة لذا تعليل بأنه إذا لم يتحقق الأمران الهيئة والغرض. لذا فإن صاحب العروة قدس سره لم يعمم الحكم حكم الآنية إلى ما يشبه الآنية بالشكل، يشبه الآنية بالشكل إذا لم يكن منها بالعنوان ولم يشبهها بالغرض كالتنور. قال قدس سره: إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليف لعدم كونه من الظروف. إذن هو قاصد إلى قضية الظروف، يعني ما هو أعم من الآنية. فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه، والأولى أن يحفر فيه حفيرة في وسطه على الأرض يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر حتى يصير انفصال بالنجاسة، لا تبقى متراكمة هذه ويصعد مستواها إلى أن تنجس التنور، لا، تحفر في قعر التنور حفيرة حتى يسرب الماء إليها ويجتمع فيها. أقول خلفه من يرى لزوم التعدد في التطهير من سائر النجاسات. هذا الحكم في التنور هل هو متفق عليه؟ لا طبعا، ما ليكفي فيه المرة في غير البول. عندنا مثل الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يقول الأصل في تطهير المتنجسات هو التعدد، هذا اللي نحن أسسنا وقلنا أن القاعدة هي المرتان، مرة للعزالة ومرة للتطهير. هذا اعتبر الشيخ الأنصاري هو الأصل في هذه المسائل. فإذا قول المصنف فيكفي المرة في غير البول هذا ما متفق عليه. الأعلام عندهم أن التعدد في كل المتنجسات مطلوب، وهذا حلينا هذا الخلاف، قلنا لعل الذي يقصد مرة بعد الإزالة مو المرة المزيلة، وإن كان بعضهم صرح بأن المرة المزيلة هم كافية في التطهير في غير ما يشترط فيه التعدد. ممكن. أقول خالفه من يرى لزوم التعدد في التطهير من سائر النجاسات. فافترض أنه ليس آني، هذا مو معنى يكفي فيه المرة، لأن قلنا أن الأصل في تطهير المتنجسات المرتان. خالفه من يرى لزوم التعدد في التطهير من سائر النجاسات كالمرز النايني قدس سره، حتى جعل الشيخ الأنصاري قدس سره الأصل في التطهير من النجاسات التعدد. والأصل في التطهير أن لابد تكون متعددة لتكون واحدة للإزالة وواحدة للتطهير. وكما قلنا فإن الإشكال قائم على القائلين بنجاسة الماء القليل الملاقي للمتنجس، لأن ما بده، فالمشكلة إذن موجودة، أنه هذا الذي قاله في آخر كلامه قال والأولى أن تحفر حفيرة في الوسط حتى تجتمع فيها الغسالة، هذا مو أولوية، لا هذا يجب، هذا يجب، هذا لأنه من شروط التطهير قلنا أن تنفصل الغسالة بالنجاسة، فما لم تصنع مثل هذه الحفيرة حتى يجتمع فيها الغسالة راح يتنجس التنور بهذه الغسالة، فهي مو أولوية، هاي يجب هذا. وكما قلنا فإن الإشكال قائم على القائلين بنجاسة الماء القليل الملاقي للمتنجس، لأن ما بداخل التنور سيكون نجسا، فالأولوية التي ذكرها في نهاية كلامه قدس سره لازمة، ليست مجرد أولوية وكأنه فد احتياط استحبابي وأمثاله. انتهى إذن بذلك الأمر السادس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.